بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الناقض الأول. قال المصنف رحمه الله محمد عبد الوهاب في الناقض الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح رحمه الله: العبادة عند العرب هي التذلل والخضوع والانكسار، يقولون طريق معبد يعني مذلل قد وطأته الأقدام، ويقولون أيضا بعير معبد يعني قد شد ورحل حتى ذل للركوب والشد عليه. فسميت طاعاتنا لله عبادة لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله جل وعلا. وسمي العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله، مقهور مربوب للذي خلقه وأوجده، وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: العبادة ليست تعرف بآراء الناس، وإنما هي بحكم الله عز وجل. وقال: فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعاني متقاربة، من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة، فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى. فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له. وقال رحمه الله: العبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. وقال رحمه الله: والعبادة هي طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب لله وكمال الذل له وحده. وقال رحمه الله: العبادة هي الخضوع لله عز وجل والتذلل له. وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك نواه عبادة، لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل. ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق. وقال رحمه الله: العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه. وقال رحمه الله: وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة العلم. وقال رحمه الله: وسمعتم بيان هذه العبادة وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له عز وجل، وعن رغبة فيما عنده، عن رجاء، عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له عز وجل صادقة، وعن إخلاص له عز وجل، وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية له وخوف منه عز وجل. ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في حق أمة محمد وفي حق الأنبياء الماضين، لا بد أن تكون كذلك في حق نوح، لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح عليه السلام. وقال رحمه الله: العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الانقياد لشرع الله. هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لخصها ومحصها من نواقض كثيرة. ولهذا أشار الشارح رحمه الله فيما سبق إلى أنها أكثر من العشرة، لكن هذه أهمها وأكبرها. فأولها الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآيات تبين عظم خطورة الشرك الأكبر وأنه مخرج صاحبه من الملة ومخلد له في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم جاء بمثال لهذا الشرك الأكبر، قال: ومنه، أي من أمثلته أو من صوره، الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر. فمن ذبح لغير الله فقد تحقق في حقه الشرك الأكبر المخرج من الملة، إن مات من غير توبة فمصيره النار خالدا مخلدا فيها، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الناقض مبينا العبادة ما هي، فذكر معناها اللغوي من أنها التذلل والخضوع والانكسار، يا يقولون طريق معبد يعني مذلل قد وطأته الأقدام، ويقولون أيضا بعير معبد يعني قد شد ورحل حتى ذل للركوب والشد عليه. قال رحمه الله: فسميت طاعاتنا لله عبادة، يعني فكذلك عباداتنا لله تبين معنى هذا المعنى، أنها تذلل وخضوع لله، لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله جل وعلا. كما سمي العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله مكهور مربوب للذي خلقه أوجده وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أن العبادة ليست تعرف بآراء الرجال، لأنها مما تدل عليه النصوص الشرعية، فهي توقيفية. العبادة وإن كانت تعرف بالذل والخضوع إلا أن مفرداتها التي تمثلها لا تثبت إلا بالنص من القرآن أو السنة، فلا مجال للرأي في بيان العبادة إلا عن النصوص الشرعية. ولهذا قال رحمه الله: وإنما هي بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أقربها إلى الجمع لهذه المعاني، إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الإنقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله تجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، إلى أن قال رحمه الله: العبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. وقال رحمه الله: العبادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله. ومعنى هذا القيد أن يأتي بها امتثالا للمأمور، يخرج بذلك ما إذا ترك المأمور رغبة عنه أو زهدا فيه أو فعل المحذور أيضا مستهينا بالعقاب المترتب عليه، فلا بد أن يكون في امتثال المأمور واجتناب المحذور ذل لله وخضوع وامتثال وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب لله وكمال الذل له وحده، كما قال رحمه الله: في العبادة هي الخضوع لله تذلل له. وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك نواه عبادة، لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل. ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق. وهذه رحمة من الله جل وعلا للمكلفين، لما علم أن العقل قاصر لا يدرك مصلحة نفسه ولا الخطر المحدق به، وأن الله خلقه لعبادته ولا يمكن أن يعرف العبادة على الوجه الأكمل إلا عن طريق الرسول والكتاب المنزل منه جل وعلا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن المتضمن لتلك الأوامر والنواهي والتي تسمى بمجموعها عبادة. قال رحمه الله: وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة، وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة العلم. فعلم أهمية العلم، وأنه لا يمكن للإنسان أن يدرك الأوامر على الحقيقة أو النواهي إلا عن طريق العلم، فيجب عليه السعي في تحصيله ليعلم بذلك ما أمر به وما نهي عنه. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب العلم، جعله طريقا إلى الجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه بالعلم يعرف ما وجب عليه فيمتثله، وما حرم عليه فيجتنبه. وبدون العلم لا يمكن أن يدرك ذلك. قال رحمه الله: وسمعتم بيان هذه العبادة، وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له سبحانه وتعالى، وعن رغبة فيما عنده، عن رجاء عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له عز وجل صادقة، وعن إخلاص له عز وجل، وعن رغبة فيما عنده. ويمكن أن يمثل لذلك بالوضوء مثلا، إذا قام الإنسان يتوضأ، فإن كان ممتثلا أمر الله جل وعلا في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، إذا قام ممتثلا هذا الأمر مطيعا فيه ربه، طامعا في الثواب عليه، خائفا من العذاب عند تركه، فهذا الذي أتى بهذه العبادة على مراد الله. وأما من توضأ للتبرد أو للنظافة أو ليري الناس بأنه يتوضأ ولم يقصد به عبادة، فهذا ما قصد بهذه العبادة وجه الله جل وعلا. وقس على ذلك طلب العلم والسعي في تحصيل الرزق الحلال والذهاب للعمرة أو الحج وبذل المال والجهاد في سبيل الله، كل ذلك يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إخلاص لله جل وعلا، ورغبة فيما عنده، ورهبة من العذاب المترتب على ترك الأمر أو الوقوع في المنهي عنه. بهذا تكون العبادة عبادة. أما بدون النية، بأن يكون الإنسان ممتثلا أمر الله، معظما له، راجيا ثوابه، إذا لم يكن كذلك فليس في عبادة. قال رحمه الله: العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى. العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الإنقياد لشرع الله. هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله، وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، هذه هي العبادة. كما ذكر رحمه الله هذه الجمل وهذه الألفاظ في تعريف العبادة، ومتى تكون عبادة، وكيف تكون امتثالا لأمر الله، حتى يثاب على ذلك، على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. نعم.
وقال رحمه الله: قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وفي زعمه أنه يحب الله فقط فهو زنديق، فكيف لا يخاف الله ولا يرجوه؟ ومن هو حتى لا يخاف الله ولا يرجوه؟ وقد قال الله في الرسل صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما قال يدعوننا حبا فقط، قال ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار. فالرسل والأنبياء والمؤمنون خافوا عذاب الله ورجوا ثوابه وأحبوه حبا صادقا حملهم على طاعته وترك معصيته، لم يحملهم على الغلو أو العجب والكبر حملهم على طاعة الله والخوف منه والرغب فيما عنده. العبادة تكون عن حب وعن رجاء وعن خوف، لا عن كبر وبطر وترفع على الناس.
نعم، هذه المسألة ذكرها رحمه الله، أن تكون العبادة بالمعاني التي تتحقق بها وليس ببعض أفرادها. قال أن تكون بالحب والخوف، بالرجاء والخوف. الرجاء فيما عند الله جل وعلا، ومحبة الله وأمره، والخوف من عقابه، كما أخبر عن الأنبياء والرسل، قال عنهم عليه جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون الله جل وعلا رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، وهم أشرف الخلق، أفضل من الزنادقة وأفضل ممن يدعي بأنه يحب يعبد الله بالمحبة. قال: فالرسل والأنبياء والمؤمنون خافوا عذاب الله ورجوا ثوابه وأحبوه حبا صادقا حملهم على طاعته وترك معصيته، لم يحملهم على الغلو أو العجب والكبر، حملهم على طاعة الله والخوف منه والرغب فيما عنده. العبادة تكون عن حب وعن رجاء وعن خوف، لا عن كبر وبطر وترفع على الناس. نعم.
وقال رحمه الله: وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة، من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وسائر أنواع الدعاء. ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه.
نعم، في هذه المسألة أشار رحمه الله إلى شيء مهم، وهو أن يأتي الإنسان بهذه التكاليف الشرعية بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الإشراك مع الله فيها أحد، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ففي قوله رحمه الله هي توحيده، أي توحيد الله في هذه الأفعال بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعادة وسائر أنواع الدعاء، ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه بالشرط الذي ذكر، وهو الإخلاص، أن تكون لوجه الله جل وعلا امتثالا لأمره وخوفا من عقابه، ولا يشرك مع الله في عبادته أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يريد على عبادته ثناء أحد من الناس، ولا يريد به العاجلة، وإنما يريد به وجه الله والدار الآخرة. نعم. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الناقض الأول، قال المصنف رحمه الله محمد عبد الوهاب في الناقض الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح رحمه الله: العبادة عند العرب هي التذلل والخضوع والانكسار، يقولون طريق معبد، يعني مذلل قد وطأته الأقدام، ويقولون أيضا بعير معبد، يعني قد شد ورحل حتى ذل للركوب والشد عليه. فسميت طاعاتنا لله عبادة لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله جل وعلا. وسمي العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله، مقهور مربوب للذي خلقه وأوجده، وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: العبادة ليست تعرف بآراء الناس، وإنما هي بحكم الله عز وجل. وقال فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعاني متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة، فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى. فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له. وقال رحمه الله: العبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. وقال رحمه الله: والعبادة هي طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب لله وكمال الذل له وحده. وقال رحمه الله: العبادة هي الخضوع لله عز وجل والتذلل له، وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك نواه عبادة، لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل. ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق. وقال رحمه الله: العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه. وقال رحمه الله: وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة العلم. وقال رحمه الله: وسمعتم بيان هذه العبادة، وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له عز وجل، وعن رغبة فيما عنده، عن رجاء، عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له عز وجل صادقة، وعن إخلاص له عز وجل، وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية له وخوف منه عز وجل. ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في حق أمة محمد، وفي حق الأنبياء الماضين لا بد أن تكون كذلك في حق نوح. لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح عليه السلام. وقال رحمه الله: العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الانقياد لشرع الله. هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لخصها ومحصها من نواقض كثيرة. ولهذا أشار الشارح رحمه الله فيما سبق إلى أنها أكثر من العشرة، لكن هذه أهمها وأكبرها. فأولها الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآيات تبين عظم خطورة الشرك الأكبر، وأنه مخرج صاحبه من الملة ومخلد له في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم جاء بمثال لهذا الشرك الأكبر، قال: ومنه، أي من أمثلته أو من صوره، الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر. فمن ذبح لغير الله فقد تحقق في حقه الشرك الأكبر المخرج من الملة، إن مات من غير توبة فمصيره النار خالدا مخلدا فيها، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الناقض مبينا العبادة ما هي، فذكر معناها اللغوي من أنها التذلل والخضوع والانكسار. يقولون: طريق معبد، يعني مذلل، قد وطأته الأقدام. ويقولون أيضا: بعير معبد، يعني قد شد ورحل حتى ذل للركوب والشد عليه. قال رحمه الله: فسميت طاعاتنا لله عبادة، يعني فكذلك عباداتنا لله تبين معنى هذا المعنى، أنها تذلل وخضوع لله، لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله جل وعلا. كما سمي العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله مكهور مربوب للذي خلقه أوجده وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أن العبادة ليست تعرف بآراء الرجال، لأنها مما تدل عليه النصوص الشرعية، فهي توقيفية. العبادة وإن كانت تعرف بالذل والخضوع، إلا أن مفرداتها التي تمثلها لا تثبت إلا بالنص من القرآن أو السنة، فلا مجال للرأي في بيان العبادة إلا عن النصوص الشرعية. ولهذا قال رحمه الله: وإنما هي بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أقربها إلى الجمع لهذه المعاني، إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الإنقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، تجرد من حظوظ نفسه ونوازع هواه، إلى أن قال رحمه الله: العبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. وقال رحمه الله: العبادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله. ومعنى هذا القيد أن يأتي بها امتثالا للمأمور، يخرج بذلك ما إذا ترك المأمور رغبة عنه أو زهدا فيه أو فعل المحذور أيضا مستهينا بالعقاب المترتب عليه، فلا بد أن يكون في امتثال المأمور واجتناب المحذور ذل لله وخضوع وامتثال وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب لله وكمال الذل له وحده، كما قال رحمه الله: في العبادة هي الخضوع لله، تذلل له، وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك نواه عبادة، لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل. ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق، وهذه رحمة من الله جل وعلا للمكلفين، لما علم أن العقل قاصر لا يدرك مصلحة نفسه ولا الخطر المحدق به، وأن الله خلقه لعبادته، ولا يمكن أن يعرف العبادة على الوجه الأكمل إلا عن طريق الرسول والكتاب المنزل منه جل وعلا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن المتضمن لتلك الأوامر والنواهي، والتي تسمى بمجموعها عبادة. قال رحمه الله: وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة، وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة العلم. فعلم أهمية العلم، وأنه لا يمكن للإنسان أن يدرك الأوامر على الحقيقة أو النواهي إلا عن طريق العلم، فيجب عليه السعي في تحصيله ليعلم بذلك ما أمر به وما نهي عنه. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب العلم، جعله طريقا إلى الجنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه بالعلم يعرف ما وجب عليه فيمتثله وما حرم عليه فيجتنبه، وبدون العلم لا يمكن أن يدرك ذلك. قال رحمه الله: وسمعتم بيان هذه العبادة وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له سبحانه وتعالى وعن رغبة فيما عنده، عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له عز وجل صادقة، وعن إخلاص له عز وجل، وعن رغبة فيما عنده. ويمكن أن يمثل لذلك بالوضوء مثلا، إذا قام الإنسان يتوضأ، فإن كان ممتثلا أمر الله جل وعلا في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، إذا قام ممتثلا هذا الأمر مطيعا فيه ربه طامعا في الثواب عليه خائفا من العذاب عند تركه، فهذا الذي أتى بهذه العبادة على مراد الله. وأما من توضأ للتبرد أو للنظافة أو ليري الناس بأنه يتوضأ ولم يقصد به عبادة، فهذا ما قصد بهذه العبادة وجه الله جل وعلا. وقس على ذلك طلب العلم والسعي في تحصيل الرزق الحلال والذهاب للعمرة أو الحج وبذل المال والجهاد في سبيل الله، كل ذلك يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إخلاص لله جل وعلا ورغبة فيما عنده ورهبة من العذاب المترتب على ترك الأمر أو الوقوع في المنهي عنه. بهذا تكون العبادة عبادة. أما بدون النية، بأن يكون الإنسان ممتثلا أمر الله معظما له راجيا ثوابه، إذا لم يكن كذلك فليس في عبادة. قال رحمه الله: العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى. العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الإنقياد لشرع الله. هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، هذه هي العبادة. كما ذكر رحمه الله هذه الجمل وهذه الألفاظ في تعريف العبادة ومتى تكون عبادة وكيف تكون امتثالا لأمر الله، حتى يثاب على ذلك، على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. نعم
تفضل. وقال رحمه الله: قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وفي زعمه أنه يحب الله فقط فهو زنديق، فكيف لا يخاف الله ولا يرجوه؟ ومن هو حتى لا يخاف الله ولا يرجوه؟ وقد قال الله في الرسل صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما قال يدعوننا حبا فقط، قال ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار. فالرسل والأنبياء والمؤمنون خافوا عذاب الله ورجوا ثوابه وأحبوه حبا صادقا حملهم على طاعته وترك معصيته لم يحملهم على الغلو أو العجب والكبر أو العجب والكبر لم يحملهم على الغلو أو العجب والكبر حملهم على طاعة الله والخوف منه والرغب فيما عنده. العبادة تكون عن حب وعن رجاء وعن خوف لا عن كبر وبطر وترفع على الناس.
نعم، هذه المسألة ذكرها رحمه الله، أن تكون العبادة بالمعاني التي تتحقق بها وليس ببعض أفرادها. قال أن تكون بالحب والخوف، بالرجاء والخوف. الرجاء فيما عند الله جل وعلا ومحبة الله وأمره، والخوف من عقابه كما أخبر عن الأنبياء والرسل، قال عنهم عليه جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون الله جل وعلا رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، وهم أشرف الخلق، أفضل من الزنادقة وأفضل ممن يدعي بأنه يحب يعبد الله بالمحبة. قال فالرسل والأنبياء والمؤمنون خافوا عذاب الله ورجوا ثوابه وأحبوه حبا صادقا حملهم على طاعته وترك معصيته، لم يحملهم على الغلو أو العجب والكبر، حملهم على طاعة الله والخوف منه والرغب فيما عنده. العبادة تكون عن حب وعن رجاء وعن خوف، لا عن كبر وبطر وترفع على الناس. نعم.
وقال رحمه الله وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وسائر أنواع الدعاء، ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه.
نعم، في هذه المسألة أشار رحمه الله إلى شيء مهم، وهو أن يأتي الإنسان بهذه التكاليف الشرعية بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الإشراك مع الله فيها أحد، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ففي قوله رحمه الله هي توحيده، أي توحيد الله في هذه الأفعال بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعادة وسائر أنواع الدعاء، ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه بالشرط الذي ذكر، وهو الإخلاص، أن تكون لوجه الله جل وعلا امتثالا لأمره وخوفا من عقابه، ولا يشرك مع الله في عبادته أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يريد على عبادته ثناء أحد من الناس، ولا يريد به العاجلة، وإنما يريد به وجه الله والدار الآخرة. نعم. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.